الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أولا، الكلام عن صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين الصبط والحفيد؟ تفضل. ابن الابن، والصبط ابن البنت. تمام. الحسن بن علي ابن أبي طالب هو ابن علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقد تحققت في الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يوم والحسن طفل يتعثر في ثيابه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وقال: إن هذا ابني سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالأطفال ويرعاهم ويحن عليهم، فمرة أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من بنته زينب كان يلاعبها وتعلقت به وهو خارج للصلاة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه ودخل إلى المسجد، وأما الناس يصلي بهم وهو حامل لها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حمله. هذا يدل على التواضع وعلى تكريم البنات والاهتمام بالأطفال، لأنها تربية، والطفل يحتاج إلى ذلك. فحينما يربى هذه التربية تكبر معه وتنغرس في ذهنه. بعض الناس يعنف من البنات: ألا تدري أن البنت قد تكون سببا لدخولك الجنة؟ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فالحسن تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة، وكان النزاع بين أهل الشام وأهل العراق، تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان وبايعه بالخلافة، والتم جمع المسلمين، ولذا سمي هذا العام بعام الجماعة لأنهم اتفقوا فيه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كلمة حفظت. استمع للنبي صلى الله عليه وسلم ووعى ما قال له وحفظه وطبقه. ما هو الهدف الآن من دراستنا للحديث أو دراستنا للقرآن؟ الهدف أننا إيش؟ نعمل ونطبق. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه واعمل بما أنت متيقن. مثال لما نشك فيه، مثلا هل تصح الصلاة في ثوب نجس؟ إن اجتمعت عندك ثوبين متأكد أن واحد منها نجس، وتعرف أن عندك ثوب هنا طاهر، هل تأخذ من الثوبين هذه اللي تدري ما تدري أيهما نجس، ولا تأخذ بالطاهر؟ تأخذ بالطاهر، لأن الاثنين هذه تشك فيهما. لو كنت تعلم أن في ثوبك في أسفله نجاسة، لكن ما تدري في أسفله من الأمام ولا من الخلف، إيش المتيقن لتغسل؟ تغسل من الأمام ومن الخلف حتى تتأكد أن النجاسة أزيلت. هذا معنى إذا اشتبه عليك طعام بأن فيه نجاسة وعندك طعام متأكد أنه حلال وأنه طيب، أيهما تأكل؟ تأكل الطيب. إذن هذه قاعدة عامة، إذا اشتبه عليك أمر اتركه. لماذا؟ في حديث مر معنا عن النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان يعمل ما هو متيقن، يعمل ما هو متيقن أنه سليم. إذا عندك أمر، مثلا أردت أن تخطب امرأة لكن عندك شك هل رضعت معاك ولا ما رضعت، أنت لسه عادك مرة عادك خاطب، لكن عندك أخرى تعرف إن ما لك علاقة بالخطبة بالرضاع بينكم، على من تقدم؟ تقدم على التي متأكد ما فيها أي شبهة، لأنه لو حصل وعقد لشخص على امرأة ثم قيل له إن بينكما رضاعة، رضاع، ما الذي يحصل؟ يجب أن يفرق بينهما، يجب أن يفرق بينهما، لأنها من محارمه، لأنها من محارمه. واضح؟ هذا معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما الحرام معاملة يعني معك شك فيها، ما انت متأكد هل هي حرام ولا حلال، وفيه معاملة تعرف أنها حلال 100%، تأتي الذي هو حلال حتى تستبرأ لدينك، لأنك لو وقعت فيما تشك فيه تكون دائما في قلق، والله أنا مرة ترددت في شيء ووقعت كذا، لا، حتى لا تلوم نفسك ولا تؤثم نفسك، بل يجب على الإنسان أن يستبرئ لدينه، لأنك أنت مأمور أن تعمل ما أن تعمل بما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه وتأخذ المباحات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن اللي عندك فيه شك تتركه، اللي عندك فيه شك تتركه. طيب هل يجوز لنا أن نأخذ ما يضرنا؟ كل عاقل يقول لا، لكن أحيانا فعله يخالف قوله. هل أحد يشك أن الدخان مضر ولا ما هو مضر؟ الكل يعرف أنه مضر، ولكن مع ذلك تجد من يتناول وهو يعرف أنه مضر. طيب لماذا تضر نفسك وأنت تعلم أنه في الأخير إذا استمريت عليه ربما يسبب لك أمراض قد تؤدي للوفاة بهذا السبب؟ فهل نفسك ملك لك حتى تتحكم فيها؟ ها، نفسك ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الله أمرنا أن لا نقتل أنفسنا، وهذا سم بطيء. الكثير من الناس معترف أن هذا الشيء مضر ولكن يفعله، إذن هذا مخالف لما أمره الله به سبحانه وتعالى، لأن الله أحل لك الحلال، وكل ما فيه منفعة راجحة أحله الله لك، وما حرم علينا إلا ما يضرنا، ما حرم علينا إلا ما يضرنا. إذن فالواجب على المسلم أن يأخذ اليقين ويترك الشك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن صحيح. احنا ما تكلمنا عن الحديث الحسن والحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ. الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ. والحديث الحسن أقل منه رتبة، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ. طيب نبغى نعرف التعريف أو نعرف التعريف، ما رواه عدل، من هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ومعنى سند متصل أي رواه العدل عن العدل عن العدل حتى يصل إلى سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تام الضبط يعني إما بالحفظ أو بالكتابة، إما يحفظ أو بالكتابة، غير معل ولا شاذ، ما في علة قادحة ولا شذوذ. وهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من قواعد الدين، من قواعد الدين. وقواعد الدين أربعة، عمدة الدين عندنا كلمات أربع هن من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. يعني أربع أحاديث يقولون أو خمسة عليها مدار الإسلام. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه، تفضل يا ابني، اسمك يا ابني، خلك واقف من عبد الرحمن محسن عبد الله. طيب تأتي الجواز إن شاء الله ونعطيك. طيب استريح. الحديث الثاني عمدة الدين عندنا كلمات أربع هن من كلام خير البريء اتق الشبهات. حديث من هذا؟ حديث من؟ من يقول؟ تفضل يا ابني تفضل قم. أيوة. لا ما هو عثمان. لا 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 نبغى واحد يحفظ لنا الحديث يقوله لنا يقول لنا الحديث نبغى واحد يقول لنا الحديث. من يا شباب؟ ما في تفضل. أيوة ثمان. ما هو؟ وبينهما أمور مشتبهات. اسمك يا أخي؟ من؟ تمام نجمي. طيب اللي بعده دع إلى ما لا يريبك. وحديثنا هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. طيب تعال يا عبد الرحمن تعال يا نجمي تفضل ابني. الحديث هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ركزوا يا شباب معي في هذا الحديث. هذا أمر ممن؟ ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني لا تتدخل في شيء ما هو من اختصاصك. لا تتدخل في شيء ما هو من اختصاصك. لأنك إن تدخلت في شيء ما هو من اختصاصك تكون ناقص الدين. لأن هذا مفهوم الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني من تمام إسلامه أنه لا يتدخل في الأمور التي ليست من اختصاصه. أنت مثلا معلم شريعة تدرس توحيد والفقه، جاء واحد مريض قلت تعالوا أنا أعالجه، أخذت إبرة وأخذت مشرط وتبغى تسوي له عملية وأنت ما عندك خلفية، هل تضمن ولا ما تضمن؟ هل تدخلت فيما لا يعنيك ولا لا؟ هذا هو الشيء. يعني الشيء الذي لا يجوز لك أن تتدخل فيه أو أنت لست أهل أن تتدخل فيه لا تتدخل. مثل النقاش بين طلاب العلم أحيانا في الفتاوى الكبار الذي كان عمر رضي الله عنه إذا وقعت مسألة يجمع لها أهل بدر ويستشيرهم، مع أنه من العلماء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العلماء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه شرب لبن ثم أعطى الفضل عمر. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال بالعلم. وكثيرا ما كان يأتي القرآن الكريم ينزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، كما في أسر بدر، وكما في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، وكما أيضا في الحجاب. نعم لا، كل هذه جاءت موافقة لرأي عمر، ومع ذلك إذا جاءت قضية ما ينفرد فيها برأيه، يجمع الصحابة ويسألهم ماذا نعمل. لما فتحت المدائن في عصره واختطت الكوفة والبصرة واختلط يعني من المسلمين بناس من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، كثر شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد فيها 40 جلدة. قام عمر وجمع الصحابة واستشاره، ماذا نعمل؟ نبغى حل هذه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، أرى أنك تعطيه 80 جلدة بدل 40. والصحابة موجودين كلهم. فأقر عمر بن الخطاب هذا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تجد أحيانا بعض الأبناء وبعض الشباب وبعض المعلمين يتكلمون في الأمور السياسية التي لا دخل لهم بها، السياسة لها أهلها، الذي إذا قال فعل. أنت ما دخلك، والله قد عفاك، قد هيأ لك راعي وهيأ لك حكومة دولة تحكم بالكتاب والسنة، هي تتصرف في هذه الأمور السياسية. أنت عليك بتعلم العلم الشرعي، وعليك بما تتقنه وتحسنه. أما ما لا دخل فيك، ما لا دخل لك فيه، فمن تمام إسلامك ومن كمال دينك أنك لا تتدخل في الأمور التي لا تحسنها والأمور التي لا تخصك. تجد بعض الناس يحشر نفسه في أي شيء، لا، يجب أن تعلم أن هذا ليس من الدين، وأن من تمام الدين أنك لا تتكلم إلا فيما تحسنه، لأن الله لا يكلف إلا ما تستطيع. ولذلك قال الله تعالى، بعض الناس ينشرون الإشاعات دون أن يتأكدون، بمجرد ما يأتي خبر على الوصف قام يلصق ويرسل. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وأضرب لك مثالا في عهد النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر، فقام تسرب بعض الأخبار، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته، وشاع الخبر. فعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يتلطف ويستأذن حتى أذن له بالدخول، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، أطلقت نساء؟ قال له: لا. فخرج للصحابة وهم في المسجد، فأخبرهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه. شوف، يعني استنبط وقال إن من الحكمة أنه يأخذ الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينشر خبر بدون ما هو متأكد. فلذلك يا إخوة، الإشاعات يجب أن نتجنبها، الكلام اللي ما فيه فائدة يجب أن نتجنبه ولا نشيعه، لأنك أنت تكون شريك في الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، وغالبا كان بعد صلاة الفجر يسألهم: من رأى منكم رؤيا؟ من رأى منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله. وفي ذات يوم قال لأصحابه: إنه أتاني الليلة آتيان، يعني ملكان، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما. الحديث طويل. قال في أثناء الحديث: ومررنا برجل مضطجع، وعلى رأسه رجل واقف معه كلوب مشرط يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني ويفعل به كذلك، فلا ينتهي من الشق الثاني إلا وقد رجع الشق الأول كما هو فيعمل به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين اللذين معه: ما هذان يا أخي يا جبريل؟ فأخبره في نهاية الحديث: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخر إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الآن كذبة بسيطة في الواتس تعمل لها لصق، كل المسجلين عندك تكون عندهم، وربما في ثواني تصل للمشرق وللمغرب، والسبب أنت الذي نشرت هذه الكذبة. قد تأتي إشاعة كاذبة وأنت على أساس تسارع بالخبر، تريد أن تخبر المجموعة، أنت أول واحد ترسل لهم هذا الخبر. لابد أن تتثبت، لأنك أنت بإرسالك هذه الرسالة التي لا تعلم أنها صدق أو كذب تساهم في نشرها وتستحق الوعيد المذكور في الحديث. كلمة واحدة ممكن تطوف مشارق الأرض مغاربها وأنت هنا جالس، بلمسة تضعها في الواتس أو في الفيسبوك أو وسائل التواصل، يشوف العالم، يشوفناها العالم جمعة، والسبب أنت أو ساعدت في نشرها. فمن تمام إسلام المرء وحسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، وما أكثر ما تجد من تحليلات شبابية أثناء مباراة الكورة، تجد هذا يحلل والهزيمة سببها فلان والمباراة سببها فلان، كل ذلك وأنت مالك لا دخل في هذا الموضوع أبدا، ولا هتقدم ولا تأخر، وربما يتعاركون الشباب فيما بينهم بسبب كل واحد يريد أن يكون كلامه هو الصح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أولا يجب أن تفهم أن كل كلمة تقولها مسجلة عليك. من يجيب دليل يا شباب من القرآن أن كل كلمة مسجلة علينا؟ من؟ تفضل ابني. تمام، تفضل تفضل يا أخي. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تقولها وأنت في سن التكليف من البلوغ إلى الوفاة، أي كلمة تقولها مسجل عليك، أي كلمة تقولها مسجل عليك، انتبه لأنك ستجدها يوم القيامة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن الله أخبرك وعلمك أن كل شيء سيسجل وسيحصى وستكتب. إذن أنت يجب أن تحفظ لسانك وتحفظ قلمك وتحفظ كتابتك. الحديث الثالث عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. يعني لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من المقصود بهذه الأخوة؟ يعني أخوك من أمك وأبوك ولا أخوك من؟ تفضل يا ابن. من؟ أخوك المسلم. خلك واقف، جيب لي دليل على أن كل المسلمين أخوة. أطفص. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. تمام، تفضل يا ابن. إذن كل مسلم هو أخوك. نعم، كل مسلم أخوك، ويجب على كل مسلم أن يهتم بهذه الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ما رأيكم لو طبقنا هذا الحديث كلنا معشر المسلمين؟ هل تبقى بين اثنين عداوة؟ لا، ما تبقى بين اثنين عداوة، ولا نجد اختلاف بين عامل ومعمول له. لماذا؟ لأن كل واحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا تجد أحد يغش، ولا تجد أحد يخدع، ولا تجد أحد يستغيب. لماذا؟ لأنه يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسه، ما تحب لنفسك. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في فن التعامل بيننا، فن التعامل بيننا كمسلمين. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة في التعامل. هل تحب أن أحد يؤذيك؟ الجواب لا، إذن لا تؤذي أحد. هل تحب أن أحد يغتابك ويتكلم فيك؟ إذن لا تغتاب أحد. هل تحب أن أحد ينظر إلى أختك أو إلى بنتك أو إلى زوجتك أو إلى أمك؟ الجواب لا. إذن أنت ماذا تفعل؟ لا تنظر إليهم، إلى محارم الناس. أنت ما ترضى أن أحد ينظر إلى بنتك ولا أختك ولا زوجتك، إذن أنت لا تنظر إلى محارم الناس، لأن عندك حديث: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وعندك هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لو طبقناه يا شباب لعشنا سعداء. تحب أن أخوك يكون في عز وفي منعة وفي خير، ما تحب أن أحد يغشه ولا أحد يؤذيه. أنت أيضا طبق هذا على نفسك، ولو طبق هذا الثاني على نفسه والثالث على نفسه، ما وجدنا خصومة بين اثنين، ما نجد خصومة بين اثنين، لأن المسلمين أخوة. والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا طبقنا هذا ما اعتدى أحد على آخر. ما يجوز لك أن تتكلم في أخيك بأي كلمة تجرحه، سواء كان في حضوره أو في غيابه. ولا يجوز للمرأة أن تتكلم في أختها ولا في أخيها بأي كلام يجرحه. وأضرب مثالا، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكلمت في صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة، قال لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تخيل كلمة قصيرة. هل إذا اجتمع النسوة الآن في مكان وأرادوا يتكلمون عن فلانة، هل يكتفون بكلمة قصيرة أو طويلة؟ أو إذا اجتمعنا في مكان نحن الرجال نكتفي بكلمة قصيرة أو طويل؟ أنت مسؤول عن كل كلمة تقولها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا كلام الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تفضل خلك واقف. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ممتاز، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وقذف هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. تفضل يا ابني، بارك الله فيك. إذن أنت قد تصلي وقد تصوم وتزكي، ولكن تأتي يوم القيامة ما عندك شيء، مفلس. بسبب إيش؟ اللسان. بسبب اللسان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، الفم والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك أن تهتم بكلامك وأن تحفظ كلامك، ولا تتكلم إلا بما ينفعك، لأن أي كلمة تقولها هي مسجلة عليك وسيأتي يوم القيامة. نعم يا ابني. تؤذي جيرانها. أحسنت أحسنت يا ابني. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. المهم على أنك تحفظ لسانك، لأنك سيكتب هذا في صحيفة عملك. ومن تمام وثمرات الإيمان بالملائكة، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، أنك تعلم على أنك عندك ملكين يكتبان عليك كل الذي تقول، بل ويتعاقبون الليل والنهار. فيه ناس يجون ملائكة في الليل وملائكة في النهار، قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لكن لو تركوك وانت نائم ما صليت العصر، وتركوك وانت نائم ما صليت الفجر، يشهدون لك ولا يشهدون عليك؟ إذن يجب أن نتنبه لهذا، يجب أن نتنبه لهذا. لو أن شخصا منا عارف على أن واحد أنه أخطأ خطأ، ولكن واحد يبغى يروح يبلغ عنه الشرطة، تجده يخاف تراقص. ليش؟ لأنه أخطأ أخطأ، ويبلغون عنه الآن ويمسك ويسجن. كيف حينما يبلغ عنك يوميا الله سبحانه وتعالى أنك ما صليته، والله أعلم بك، لكن جعل الملائكة يشهدون عليك. حينما تؤمن بأن الملائكة يكتبون ذلك عنك ويبلغون الله جل وعلا وهو أعلم، حينئذ تهتم بالمحافظة على الصلاة وتهتم بحفظ لسانك ولا تجعله يخوض في أعراض الناس. طيب، ما هو لازم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ لازمه أن تكره لأخيك المسلم ما تكرهه لنفسك. لازمه أو من لازمه أنك تكره أنه يصاب بأي شيء، بل دائما تتمنى الخير للناس، دائما تتمنى الخير للناس. فالواجب علينا يا شباب أن نهتم بأمور ديننا وأن نحافظ على الصلوات في أوقاتها وأن نحفظ ألسنتنا من أعراض الناس، لأننا مؤاخذون بما نتكلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كف عليك هذا وأشار إلى لسانه، قال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أولا، الكلام عن صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين الصبط والحفيد؟ تفضل. ابن الابن، والصبط ابن البنت. تمام. الحسن بن علي ابن أبي طالب هو ابن علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقد تحققت في الحسن رضي الله عنه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء يوم والحسن طفل يتعثر في ثيابه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وقال: إن هذا ابني سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالأطفال ويرعاهم ويحن عليهم، فمرة أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من بنته زينب كان يلاعبها وتعلقت به وهو خارج للصلاة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه ودخل إلى المسجد، وأما الناس يصلي بهم وهو حامل لها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حمله. هذا يدل على التواضع وعلى تكريم البنات والاهتمام بالأطفال، لأنها تربية، والطفل يحتاج إلى ذلك. فحينما يربى هذه التربية تكبر معه وتنغرس في ذهنه. بعض الناس يعنف من البنات، ألا تدري أن البنت قد تكون سببا لدخولك الجنة؟ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فالحسن تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة، وكان النزاع بين أهل الشام وأهل العراق. تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان وبايعه بالخلافة، والتم جمع المسلمين، ولذا سمي هذا العام بعام الجماعة لأنهم اتفقوا فيه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كلمة حفظت، استمع للنبي صلى الله عليه وسلم ووعى ما قال له وحفظه وطبقه. ما هو الهدف الآن من دراستنا للحديث أو دراستنا للقرآن؟ الهدف أننا إيش؟ نعمل ونطبق. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني اترك ما تشك فيه واعمل بما أنت متيقن. مثال لما نشك فيه، مثلا هل تصح الصلاة في ثوب نجس؟ إن اجتمعت عندك ثوبين متأكد أن واحد منها نجس، وتعرف أن عندك ثوب هنا طاهر، هل تأخذ من الثوبين هذه اللي تدري ما تدري أيهما نجس، ولا تأخذ بالطاهر؟ تأخذ بالطاهر، لأن الاثنين هذه تشك فيهما. لو كنت تعلم أن في ثوبك في أسفله نجاسة، لكن ما تدري في أسفله من الأمام ولا من الخلف، إيش المتيقن لتغسل؟ تغسل من الأمام ومن الخلف حتى تتأكد أن النجاسة أزيلت. هذا معنى إذا اشتبه عليك طعام بأن فيه نجاسة وعندك طعام متأكد أنه حلال وأنه طيب، أيهما تأكل؟ تأكل الطيب. إذن هذه قاعدة عامة، إذا اشتبه عليك أمر اتركه. لماذا؟ في حديث مر معنا عن النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان يعمل ما هو متيقن، يعمل ما هو متيقن أنه سليم. إذا عندك أمر، مثلا أردت أن تخطب امرأة لكن عندك شك هل رضعت معاك ولا ما رضعت، أنت لسه عادك برا، عادك خاطب، لكن عندك أخرى تعرف إن ما لك علاقة بالخطبة بالرضاع بينكم، على من تقدم؟ تقدم على التي متأكد ما فيها أي شبهة، لأنه لو حصل وعقد لشخص على امرأة ثم قيل له إن بينكما رضاعة، رضاع، ما الذي يحصل؟ يجب أن يفرق بينهما، يجب أن يفرق بينهما لأنها من محارمه. لأنها من محارمه، واضح؟ هذا معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مال حرام معاملة يعني معك شك فيها، ما انت متأكد هل هي حرام ولا حلال، وفيه معاملة تعرف أنها حلال 100% تأتي الذي هو حلال حتى تستبرأ لدينك، لأنك لو وقعت فيما تشك فيه تكون دائما في قلق، والله أنا مرة ترددت في شيء ووقعت كذا، لا، حتى لا تلوم نفسك ولا تؤثم نفسك، بل يجب على الإنسان أن يستبرئ لدينه، لأنك أنت مأمور أن تعمل ما أن تعمل بما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه وتأخذ المباحات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن اللي عندك فيه شك تتركه، اللي عندك فيه شك تتركه. طيب هل يجوز لنا أن نأخذ ما يضرنا؟ كل عاقل يقول لا، لكن أحيانا فعله يخالف قوله. هل أحد يشك أن الدخان مضر ولا ما هو مضر؟ الكل يعرف أنه مضر، ولكن مع ذلك تجد من يتناول وهو يعرف أنه مضر. طيب لماذا تضر نفسك وأنت تعلم أنه في الأخير إذا استمريت عليه ربما يسبب لك أمراض قد تؤدي للوفاة بهذا السبب؟ فهل نفسك ملك لك حتى تتحكم فيها؟ ها، نفسك ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الله أمرنا أن لا نقتل أنفسنا، وهذا سم بطيء. الكثير من الناس معترف أن هذا الشيء مضر ولكن يفعله، إذن هذا مخالف لما أمره الله به سبحانه وتعالى، لأن الله أحل لك الحلال، وكل ما فيه منفعة راجحة أحله الله لك، وما حرم علينا إلا ما يضرنا، ما حرم علينا إلا ما يضرنا. إذن فالواجب على المسلم أن يأخذ اليقين ويترك الشك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن صحيح. احنا ما تكلمنا عن الحديث الحسن والحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ. الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ. والحديث الحسن أقل منه رتبة، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معل ولا شاذ. طيب نبغى نعرف التعريف أو نعرف التعريف، ما رواه عدل، من هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ومعنى سند متصل أي رواه العدل عن العدل عن العدل حتى يصل إلى سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تام الضبط يعني إما بالحفظ أو بالكتابة، إما يحفظ أو بالكتابة غير معل ولا شاذ، ما في علة قادحة ولا شذوذ. وهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من قواعد الدين، من قواعد الدين. وقواعد الدين أربعة، عمدة الدين عندنا كلمات أربع هن من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. يعني أربع أحاديث يقولون أو خمسة عليها مدار الإسلام. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه، تفضل يا ابني، اسمك يا ابني، خلك واقف، من؟ عبد الرحمن محسن عبد الله. طيب تأتي الجواز إن شاء الله ونعطيك. طيب استريح. الحديث الثاني، عمدة الدين عندنا كلمات أربع هن من كلام خير البرية اتق الشبهات. حديث من هذا؟ حديث من؟ من يقول؟ تفضل يا ابني، تفضل قم. أيوه. لا ما هو عثمان، لا 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 نبغى واحد يحفظ لنا الحديث، يقول لنا الحديث. من يا شباب؟ ما في؟ تفضل. ايوه تفهم، ما هو؟ وبينهما امور مشتبهات. اسمك يا اخي؟ من؟ تمام نجمي. طيب اللي بعده، دع إلى ما لا يريبك. وحديثنا هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، طيب تعال يا عبد الرحمن، تعال يا نجمي، تفضل ابني. الحديث هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ركزوا يا شباب معي في هذا الحديث. هذا أمر ممن؟ ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني لا تتدخل في شيء ما هو من اختصاصك، لا تتدخل في شيء ما هو من اختصاصك، لأنك إن تدخلت في شيء ما هو من اختصاصك تكون ناقص الدين، لأن هذا مفهوم الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني من تمام إسلامه أنه لا يتدخل في الأمور التي ليست من اختصاصه. أنت مثلا معلم شريعة، تدرس توحيد والفقه، جاء واحد مريض قلت تعالوا أنا أعالجه، أخذت إبرة وأخذت مشرط وتبغى تسيري له عملية وانت ما عندك خلفية، هل تضمن ولا ما تضمن؟ هل تدخلت فيما لا يعنيك ولا لا؟ هذا هو الشيء، يعني الشيء الذي لا يجوز لك أن تتدخل فيه أو أنت لست أهل أن تتدخل فيه لا تتدخل. مثل النقاش بين طلاب العلم أحيانا في الفتاوى الكبار، الذي كان عمر رضي الله عنه إذا وقعت مسألة يجمع لها أهل بدر واستشيرهم، مع أنه من العلماء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العلماء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه شرب لبن ثم أعطى الفضل عمر، قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال بالعلم. وكثيرا ما كان يأتي القرآن الكريم ينزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، كما في أسر بدر، وكما في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، وكما أيضا في الحجاب. نعم لا، كل هذه جاءت موافقة لرأي عمر، ومع ذلك إذا جاءت قضية ما ينفرد فيها برأيه، يجمع الصحابة ويسألهم ماذا نعمل. لما فتحت المدائن في عصره واختطت الكوفة والبصرة واختلط يعني من المسلمين بناس من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، كثر شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد فيها 40 جلدة. قام عمر وجمع الصحابة واستشاره، ماذا نعمل؟ نبغى حل هذه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، أرى أنك تعطيه 80 جلدة بدل 40. والصحابة موجودين كلهم، فأقر عمر بن الخطاب هذا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تجد أحيانا بعض الأبناء وبعض الشباب وبعض المعلمين يتكلمون في الأمور السياسية التي لا دخل لهم بها، السياسة لها أهلها، الذي إذا قال فعل، أنت ما دخلك، والله قد عفاك، قد هيأ لك راعي وهيأ لك حكومة دولة تحكم بالكتاب والسنة، هي تتصرف في هذه الأمور السياسية، أنت عليك بتعلم العلم الشرعي وعليك بما تتقنه وتحسنه، أما ما لا دخل فيه، ما لا دخل لك فيه، فمن تمام إسلامك ومن كمال دينك أنك لا تتدخل في الأمور التي لا تحسنها والأمور التي لا تخصك. تجد بعض الناس يحشر نفسه في أي شيء، لا، يجب أن تعلم أن هذا ليس من الدين، وأن من تمام الدين أنك لا تتكلم إلا فيما تحسنه، لأن الله لا يكلف إلا ما تستطيع. ولذلك قال الله تعالى، بعض الناس ينشرون الإشاعات دون أن يتأكدون، بمجرد ما يأتي خبر على الوصف قام يلصق ويرسل، والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وأضرب لك مثالا في عهد النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر، فقام تسرب بعض الأخبار، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته، وشاع الخبر، فعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يتلطف ويستأذن حتى أذن له بالدخول، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، أطلقت نساء؟ قال له: لا. فخرج للصحابة وهم في المسجد فأخبرهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه. شوف، يعني استنبط وقال إن من الحكمة أنه يأخذ الكلام ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينشر خبر بدون ما هو متأكد. فلذلك يا إخوة، الإشاعات يجب أن نتجنبها، الكلام اللي ما فيه فائدة يجب أن نتجنبه ولا نشيعه، لأنك أنت تكون شريك في الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، وغالبا كان بعد صلاة الفجر يسألهم: من رأى منكم رؤيا؟ من رأى منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله. وفي ذات يوم قال لأصحابه: إنه أتاني الليلة آتيان، يعني ملكان، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما. الحديث طويل. قال في أثناء الحديث: ومررنا برجل مضطجع وعلى رأسه رجل واقف معه كلوب مشرط يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني ويفعل به كذلك، فلا ينتهي من الشق الثاني إلا وقد رجع الشق الأول كما هو فيعمل به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين اللذين معه: ما هذان يا أخي يا جبريل؟ فأخبره في نهاية الحديث: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخر إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الآن كذبة بسيطة في الواتس تعمل لها لصق، كل المسجلين عندك تكون عندهم، وربما في ثواني تصل للمشرق وللمغرب، والسبب أنت الذي نشرت هذه الكذبة. قد تأتي إشاعة كاذبة وأنت على أساس تسارع بالخبر، تريد أن تخبر المجموعة، أنت أول واحد ترسل لهم هذا الخبر. لابد أن تتثبت، لأنك أنت بإرسالك هذه الرسالة التي لا تعلم أنها صدق أو كذب تساهم في نشرها وتستحق الوعيد المذكور في الحديث. كلمة واحدة ممكن تطوف مشارق الأرض ومغاربها وأنت هنا جالس، بلمسة تضعها في الواتس أو في الفيسبوك أو وسائل التواصل، شوف العالم، شوفناها العالم جمعة، والسبب أنت أو ساعدت في نشرها. فمن تمام إسلام المرء وحسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، وما أكثر ما تجد من تحليلات شبابية أثناء مباراة الكورة، تجد هذا يحلل والهزيمة سببها فلان والمباراة سببها فلان، كل ذلك وأنت مالك لا دخل في هذا الموضوع أبدا، ولا هتقدم ولا تأخذ. وربما يتعاركون الشباب فيما بينهم بسبب كل واحد يريد أن يكون كلامه هو الصح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أولا يجب أن تفهم أن كل كلمة تقولها مسجلة عليك. من يجيب دليل يا شباب من القرآن أن كل كلمة مسجلة علينا؟ من؟ تفضل ابني. تمام، تفضل تفضل يا أخي. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تقولها وأنت في سن التكليف من البلوغ إلى الوفاة، أي كلمة تقولها مسجل عليك، أي كلمة تقولها مسجل عليك، انتبه لأنك ستجدها يوم القيامة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن الله أخبرك وعلمك أن كل شيء سيسجل وسيحصى وستكتب. إذن أنت يجب أن تحفظ لسانك وتحفظ قلمك وتحفظ كتابتك. الحديث الثالث عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. يعني لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من المقصود بهذه الأخوة؟ يعني أخوك من أمك وأبوك ولا أخوك من؟ تفضل يا ابن أخوك من؟ أخوك المسلم. خلك واقف، جيب لي دليل على أن كل المسلمين أخوة. أطفص. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا. تمام، تفضل يا ابن أخوك. إذن كل مسلم هو أخوك. نعم، كل مسلم أخوك، ويجب على كل مسلم أن يهتم بهذه الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ما رأيكم لو طبقنا هذا الحديث كلنا معشر المسلمين؟ هل تبقى بين اثنين عداوة؟ لا، ما تبقى بين اثنين عداوة، ولا نجد اختلاف بين عامل ومعمول له. لماذا؟ لأن كل واحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا تجد أحد يغش ولا تجد أحد يخدع ولا تجد أحد يستغيب. لماذا؟ لأنه يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسه، ما تحب لنفسك. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في فن التعامل بيننا، فن التعامل بيننا كمسلمين. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة في التعامل. هل تحب أن أحد يؤذيك؟ الجواب لا. إذن لا تؤذي أحد. هل تحب أن أحد يغتابك ويتكلم فيك؟ إذن لا تغتاب أحد. هل تحب أن أحد ينظر إلى أختك أو إلى بنتك أو إلى زوجتك أو إلى أمك؟ الجواب لا. إذن أنت ماذا تفعل؟ لا تنظر إليهم، إلى محارم الناس. أنت ما ترضى أن أحد ينظر إلى بنتك ولا أختك ولا زوجتك؟ إذن أنت لا تنظر إلى محارم الناس، لأن عندك حديث: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وعندك هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لو طبقناه يا شباب لعشنا سعداء. تحب أن أخوك يكون في عز وفي منعة وفي خير، ما تحب أن أحد يغشه ولا أحد يؤذيه، أنت أيضا طبق هذا على نفسك. ولو طبق هذا الثاني على نفسه والثالث على نفسه ما وجدنا خصومة بين اثنين، ما نجد خصومة بين اثنين، لأن المسلمين أخوة. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا طبقنا هذا ما اعتدى أحد على آخر. ما يجوز لك أن تتكلم في أخيك بأي كلمة تجرحه سواء كان في حضوره أو في غيابه. ولا يجوز للمرأة أن تتكلم في أختها ولا في أخيها بأي كلام يجرح. وأضرب مثالا، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكلمت في صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كلمة، قال لعائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تخيل كلمة قصيرة. هل إذا اجتمع النسوة الآن في مكان وأرادوا يتكلمون عن فلانة هل يكتفون بكلمة قصيرة أو طويلة؟ أو إذا اجتمعنا في مكان نحن الرجال نكتفي بكلمة قصيرة أو طويل؟ أنت مسؤول عن كل كلمة تقولها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا كلام الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تفضل خلك واقف. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ممتاز، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وقذف هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت في النار. تفضل يا ابني بارك الله فيك. إذن أنت قد تصلي وقد تصوم وتزكي ولكن تأتي يوم القيامة ما عندك شيء، مفلس. بسبب إيش؟ اللسان. بسبب اللسان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، الفم والفرج. وقال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك أن تهتم بكلامك وأن تحفظ كلامك ولا تتكلم إلا بما ينفعك، لأن أي كلمة تقولها هي مسجلة عليك وسيأتي يوم القيامة. نعم يا ابني. تؤذي جيرانها. أحسنت أحسنت يا ابني. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. المهم على أنك تحفظ لسانك، لأنك سيكتب هذا في صحيفة عملك. ومن تمام وثمرات الإيمان بالملائكة، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، أنك تعلم على أنك عندك ملكين يكتبان عليك كل الذي تقول، بل ويتعاقبون الليل والنهار. فيه ناس يجون ملائكة في الليل وملائكة في النهار، قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، لكن لو تركوك وانت نائم ما صليت العصر، وتركوك وانت نائم ما صليت الفجر، يشهدون لك ولا يشهدون عليك؟ إذن يجب أن نتنبه لهذا، يجب أن نتنبه لهذا. لو أن شخصا منا عارف على أن واحد أنه أخطأ خطأ، ولكن واحد يبغى يروح يبلغ عنه الشرطة، تجده يخاف تراقص. ليش؟ لأنه أخطأ ويبلغون عنه الآن ويمسك ويسجن. كيف حينما يبلغ عنك يوميا الله سبحانه وتعالى أنك ما صليته، والله أعلم بك، لكن جعل الملائكة يشهدون عليك. حينما تؤمن بأن الملائكة يكتبون ذلك عنك ويبلغون الله جل وعلا وهو أعلم، حينئذ تهتم بالمحافظة على الصلاة، وتهتم بحفظ لسانك، ولا تجعله يخوض في أعراض الناس. طيب، ما هو لازم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ لازمه أن تكره لأخيك المسلم ما تكرهه لنفسك. لازمه أو من لازمه أنك تكره أنه يصاب بأي شيء، بل دائما تتمنى الخير للناس، دائما تتمنى الخير للناس. فالواجب علينا يا شباب أن نهتم بأمور ديننا، وأن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأن نحفظ ألسنتنا من أعراض الناس، لأننا مؤاخذون بما نتكلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.